أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 23، المثالية الفيزيائية. تحدثنا في الدرس السابق وقلنا إن الاتجاه المثالي يتمثل في اتجاهين مهمين. الاتجاه الأول هو المثالية الفلسفية، ورائدها البارز هو باركلي، وخلاصة فكرته هي هذه المقولة: أن يوجد إما أن يدرك أو أن يدرك. فقد لخص باركلي الموجودات في موجودين، وهما النفس المدركة والصور الذهنية المدركة. وما عدا النفس وما عدا الصور الذهنية المدركة لا وجود له في الواقع الخارجي، لأن النفس لا تدرك الموضوعات الخارجية، وإنما تدرك صور الموجودات. وإثبات الموجودات في الخارج يحتاج إلى دليلين، فأنكر الواقع الموضوعي وأثبت وجود خصوص النفس المدركة والصور المدركة. هذا خلاصة الكلام في المثالية الفلسفية. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الاتجاه الثاني للمثالية، وهو المثالية الفيزيائية، التي تستند في نفيها للعالم الموضوعي على ما تمخضت عنه الدراسات في علم الفيزياء لا في علم الفلسفة. ولا بد من الإشارة إلى أن الفيزياء قبل حوالي قرن ونصف من الزمان كانت تفسر الطبيعة تفسيرا ماديا وواقعيا، فكانت تؤمن بالواقع الموضوعي، وكانت تؤمن بوجود موضوعات خارجية وأشياء خارجية، وكان علماء الفيزياء يجرون تجاربهم على أمور وأشياء خارجية يعتقدون بوجودها الواقعي خارجا. إذن علماء الفيزياء قبل حوالي قرن ونصف من الزمان كانوا يفسرون الطبيعة تفسيرا ماديا واقعيا تحكمه قوانين الميكانيكا العامة، كقانون السرعة، السرعة تساوي المسافة على الزمن، وقوانين الحركة وغير ذلك. فالطبيعة واقعية عند الفيزيائيين، يعني يرى علماء الفيزياء أن الطبيعة موجودة، وهناك موجودات في الطبيعة خارج ذهن الإنسان، فهي موجودة بصورة مستقلة عن الذهن والشعور، وهذه الموجودات مادية، لأن مرد الطبيعة في تحليل علماء الفيزياء العلمي إلى جزيئات صلبة صغيرة لا تقبل التغير ولا الانقسام. فمثلا يقولون هكذا: المادة الصلبة هي عبارة عن الجزيئات التي تكون المسافات البينية بينها قليلة وضئيلة، فإذا ما اتسعت المسافات البينية انتقلت المادة من صورة الصلب إلى صورة السائل، فالثلج عبارة عن جزيئات الماء H2O، لكن المسافات البينية قليلة عندما يكون ثلجاً، وعندما نسلط الحرارة على الثلج تتسع المسافات البينية بين الجزيئات، فينتقل الثلج من صورة الثلج إلى صورة السائل. فإذا سلطنا الماء، فإذا سلطنا الحرارة على سائل الماء انتقل إلى بخار، فالبخار والغاز عبارة عن ماء مسافاته البينية بين الجزيئات واسعة وكبيرة، فالماء واحد سواء كان ثلجا أو سائلا أو بخارا، فجزيئات الماء لا تقبل الانقسام، وجزيئات الماء لا تقبل التغير، وإنما التغير حصل في المسافات البينية بين جزيئات الماء. فكان علماء الفيزياء يرون أن المادة عبارة عن جزيئات صغيرة لا تقبل التغير ولا تقبل الانقسام، وهي في حركة مستمرة، والظواهر الطبيعية ناتجة عن حركة تلك الجزيئات. ولما كانت حركة الجزيئات بحاجة إلى تفسير علمي فقد فسرتها الفيزياء تفسيرا آليا، كما تفسر الفيزياء الحركة في رقص عقارب الساعة. فافترض الفيزيائيون وجود قوى في الجزيئات تكميلا للتفسير الآلي لظواهر الطبيعة. ولما كانت قوى الجزيئات خاضعة للتفسير الآلي أيضا، فقد نشأ من ذلك في الفيزياء المفهوم الافتراضي للأثير، وأسندت إلى الأثير عدة مهام كانتشار الضوء، فقالوا إن الذي يساعد على انتشار الضوء هو الأثير، فافترض أن الأثير يحمل الضوء عند انتقال الأثير من بعض الأجسام إلى البعض الآخر. الخلاصة: إن الطبيعة في المفهوم الفيزيائي القديم لها واقع موضوعي مادي يحكمه نظام آلي، فالطبيعة أساسها المادة، والمادة عبارة عن جزيئات صغيرة، هذه الجزيئات لا تقبل الانقسام ولا تقبل التغير. هذا كان أصل مسلم: جزيئات المادة لا تقبل الانقسام ولا تقبل التغير، التغير إنما يحصل في المسافات البينية بين الجزيئات، كان هذا أصل مسلم. ولكن هذا الأصل تبخر في الفيزياء الحديثة، اكتشفوا أن المادة أصلها عبارة عن طاقة متكاثفة، فالمادة ليست جزيئات وإنما تكاثف المادة، تكاثف الطاقة يولد المادة. فإذا هذا الأصل المسلم أن المادة تتألف من جزيئات، وهذه الجزيئات لا تقبل التغير ولا تقبل الانقسام، اتضح أنها تقبل التغير والانقسام، وأن أصل الأشياء ليس هو المادة بل الطاقة المتكاثفة. فالمفهوم القديم، المفهوم الفيزيائي القديم للعالم والواقع الموضوعي والمادي للعالم لم يصمد أمام الكشوف الحديثة التي أثبتت أن الذرة مركبة من كهارب، وأن الذرة يمكن أن تنحل انحلالا إشعاعيا، وأن الذرة قابلة للانشطار، وأن الذرة فيها بروتون موجب ونيوترون متعادل، ويدور حولها إلكترون سالب، فيحصل تعادل بين الإلكترونات السالبة التي تدور حول الذرة وبين البروتون الموجب الموجود في نواة الذرة، وأن هذه الذرة قابلة للانشطار، فصنعوا القنبلة النووية، ثم يمكن إضافة إليها بعض الأشياء كعنصر الهيدروجين بحيث يكون الانفجار أقوى، فصنعوا القنبلة الهيدروجينية. فاتضح أن الذرة ليست هي أصغر شيء، الذرة قابلة للانقسام والانحلال، بينما كان الاعتقاد السائد يزعم أن كتلة المادة دائمة وأن كتلة المادة غير قابلة للتغير. واتضح وتبين عمليا أن المادة ليست ثابتة، بل المادة نسبية، ولا تعبر المادة في مفهومها الواقعي إلا عن طاقة مكتنزة، يعني طاقة متكاثفة، إذا تكثفت الطاقة أنشأت المادة. ولذلك تختلف كتلة الجسم باختلاف حركة الجسم. واتضح للفيزيائيين وبدا لهم أن المفهوم المادي للعالم يتعارض مع العلم والبراهين التجريبية وتجارب المختبرات، فظهر الاتجاه المثالي في الفيزياء، واستهوى كثيرا من الفيزيائيين، فقالوا ما دامت البراهين العلمية قائمة ضد القيمة الموضوعية للمعرفة وضد الصفة المادية للعالم، فليست الذرات بعد أن تبخرت الذرات في ضوء العلم، هذه الذرات ليست إلا تعبيرات مناسبة عن الفكر، والذرات لا تتضمن من الحقيقة الواقعية شيئا. يعني هذا الاعتقاد السائد ان العالم اساسه مادة والمادة لا تتغير ولا تتبدل، هذه تصورات ذهنية، لا ان المادة موجودة في الواقع. والواقع ان هذا الاتجاه المثالي الفيزيائي ناتج عن خطأ في التفكير الفلسفي، وليس ناتجا عن برهان علمي فيزيائي، لأن المسألة التي انقسم الفلاسفة في الجواب عنها إلى مثاليين ينكرون وجود واقع موضوعي، وواقعيين يثبتون وجود واقع موضوعي، هذه المسألة هي ما إذا كان للعالم واقع موضوعي مستقل عن الذهن والإدراك. يعني هل يوجد واقع غير ما في الذهن والإدراك أو لا؟ هذا الواقع ليس بالضرورة أن يكون مادي، المهم يوجد واقع، قد يكون واقع معنوي. هل يوجد موجود غير الصور الذهنية أو لا؟ الواقعيون يقولون يوجد واقع موضوعي وتوجد موضوعات خارج الذهن، قد تكون مادية وقد لا تكون مادية كالجن والملائكة. فالواقعيون لا يحصرون الواقعيات في الماديات، وإنما يقولون توجد واقعيات غير الصور الذهنية. لكن المثاليين الفيزيائيين نفوا الواقعية بنفي ونسف المادة، فحينما اكتشفوا أن المادة لا واقع لها ولا أساس لها وأنها عبارة عن طاقة متكاثفة، أنكروا الواقع الموضوعي والحال كان من المفترض أن ينكروا الواقع الموضوعي المادي، أي ينكروا خصوص المادة من الواقع الموضوعي، لا أن ينكروا جميع الموجودات الواقعية سواء كانت مادية أو لم تكن مادية. وإذا أردنا أن نلخص فهم المثاليين الفيزيائيين نقول إنهم نظروا إلى الواقع الموضوعي وقالوا توجد إجابتان فقط، فإذا انتفت إحداهما ثبتت الأخرى. الإجابة الأولى: إنما رد العالم إلى الذهن والشعور، ولا وجود للعالم بصورة موضوعية، يعني لا توجد إلا الأفكار والصور الذهنية ولا يوجد واقع موضوعي غير الصور الذهنية. هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية والجواب الثاني: إن للعالم واقع مادي، وهذا الواقع المادي موجود خارج الذهن والشعور. فإذا انتفت القضية الثانية إن للعالم واقع مادي، تثبت القضية الأولى وهي أنه لا يوجد واقع موضوعي إلا خصوص الصور الذهنية. ويلاحظ على ما أفادوا في المقدمة الثانية من أن المقدمة الثانية تنكر وجود المادة فقط، وإنكار وجود المادة لا ينفي وجود واقع موضوعي، وإنما ينفي خصوص المادة من الواقع الموضوعي، ولربما يوجد واقع موضوعي آخر غير المادة. فإذا استبعدنا الإجابة الثانية بالبراهين الفلسفية واستبعدنا أن للعالم واقعا ماديا موجودا خارج الذهن والشعور، يقول الفيزيائيون أو المثاليون الفيزيائيون، يقولون لازمنا الأخذ بالإجابة الأولى، يعني إن مرد العالم إلى الذهن ولا يوجد شيء غير الذهن، ويلزم الاعتقاد بالمفهوم المثالي عن العالم. ولكن هذا الفهم ليس صحيحا، لأن الواقعية التي تقابل المثالية لا تعني أكثر من الاعتراف بوجود واقع موضوعي مستقل عن الذهن والإدراك، سواء كان هذا الواقع مادي أو غير مادي. وأما أن هذا الواقع الموضوعي هل هو خصوص المادة أو القوة أو الحركة، فذلك سؤال آخر يجب على الواقعية أن تجيب عنه في ضوء العلم والإدراك والاكتشافات التجريبية. فالإجابة عن السؤال الأول هل العالم واقع مستقل عن الذهن هي للمثالية والواقعية، هذا السؤال يوجه للواقعيين والمثاليين. فالمثالية تجيب بالنفي، لا يوجد واقع موضوعي خارج الذهن، والواقعية تجيب بالإيجاب، يوجد واقع موضوعي غير الذهن. وأما الإجابة عن السؤال الثاني هذا الواجب الذي خارج الذهن هل هو مادة أو لا، هذا لا تجيب عليه المثالية لأنها تنكر وجود واقع موضوعي، هذا تخصص الواقعية، هي التي تقول أن الواقع الموضوعي هل هو مادي، هل هو حركة، هل هو قوة، هل هو روح. وأما الإجابة عن السؤال الثاني ما هي حقيقة ذلك الواقع الموضوعي وهل تلزمه خصائص المادة أم لا، فهي للفلسفة الواقعية ولا كلمة فيها للمثالية. فإذا أبطل العلم المفهوم المادي للعالم فهذا لا يعني أن العلم رفض الواقعية وصار مثاليا، يعني سلب الأخص لا يوجب سلب الأعم، سلب المادية لا يعني سلب الواقع الموضوعي، لأنه لم يبرهن على عدم وجود الواقع الموضوعي المستقل، وإنما برهن على عدم لزوم الصفة المادية للواقع الموضوعي. هل يكون مرد العالم الموضوعي إلى القوة أو إلى الحركة أو إلى أي شيء آخر غير المادة؟ فإن ذلك الواقع الموضوعي لا يضر بالواقعية إذا سلبنا المادية عن الواقع الموضوعي، ولا يبرهن على المثالية ما دام لذلك الشيء واقع موضوعي مستقل عن الإدراك. وبهذا نعرف أن كشوف العلم الحديث لا ترد على الواقعية، بل ترد على خصوص الوجود المادي الواقعي، وإنما ترد على المادية التي تزعم أن المادية هي الوصف اللازم للواقع الموضوعي، ونحن لا نلتزم بالمادية. وتجدر الإشارة إلى عامل آخر كان له أثر كبير في زعزعة يقين العلماء بالواقع الموضوعي، ما هو؟ انهيار المسلمات، وهو انهيار المسلمات العلمية التي كانت تعتبر حقائق قاطعة لا تقبل الشك، مثل أن الذرة لا تقبل الانقسام، وأن المادة مردها إلى جزيئات لا تقبل التغير. فقد ذابت ذرات جون دالتون الذي كان يؤمن بالذرات وأنها لا تزول، ذابت هذه الذرات، وتزعزع قانون عدم فناء المادة، كان قانون المادة لا تفنى، المادة لا تفنى ولا توجد من عدم، كان هذا القانون الفيزيائي موجود. فكان رد الفعل أن ثار الشك من جديد، فإذا كانت مسلمات العلم بالأمس أخطاء اليوم، فلماذا لا نرتاح في كل حقيقتين مهما بدت واضحة؟ وبهذا انبثقت النزعة المثالية أو اللا أدرية. النزعة المثالية تنكر وجود الأشياء، اللا أدرية تشك. فرق بين النافي وبين الشك. اللا أدرية يقولون ممكن العدم وممكن الوجود، وأما السفسطائيين أو المثاليين ينكرون حقائق الأشياء، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلام. وبهذا انبثقت النزعة المثالية أو اللا أدرية لا بسبب برهنة العلم على صحتها وصوابها، بل بسبب تزعزع عقيدة العلماء بالمسلمات القاطعة. ولكن هذا العامل لا يعدو كونه أزمة نفسية تزول حين تدرس المسألة دراسة فلسفية، ذلك أن الاعتقاد بوجود واقع موضوعي ليس ناشئا من براهين التجربة والعلم، بل هو اعتقاد فطري ضروري في الطبيعة الإنسانية، وهو اعتقاد عام يشترك فيه الجميع حتى المثاليون المتردون عليه بألسنتهم، بحسب فطرتهم يؤمنون بوجود وبأشياء موجودة، يؤمن أن زوجته موجودة وأولاده موجودين وبيته موجود، فلنبيع بيته أو نهدمه، يعترض، نقول له ما كان موجود، ما موجود موضوع خارجي. كما تدل على إيمانهم بوجود واقع موضوعي ومادي بعد، حياتهم العملية تدل عليه. وأما المسلمات التي ظهر خطأها، مثل أن المادة لا تفنى ولا تتغير، فهي تدور حول بنية العالم الموضوعي وتحديد حقيقة العالم الموضوعي وعناصره الأساسية. ومن الواضح أن هذه المسلمات إنما تثبت بالتجربة العلمية، فاتضح خطأها بسبب نقصان التجارب التي ارتكزت عليها وعدم دقة هذه التجارب أو عدم صحة الاستنتاج العقلي من التجربة. هذا واضح، لأن استقراء ناقص، والاستقراء الناقص يفيد الظن ولا يفيد القاطع. وهذا لا يعني جواز الخطأ على المسلمات العقلية الضرورية البديهية، مثل القضايا الأولية، الكل أعظم من الجوز ولكل معلول علة، هذه قضايا بديهية، مثل أصل عدم التناقض، هذه قضايا بديهية. هذا تمام الكلام في المذهب المثالي. جيد، إن شاء الله في هذه الدراسات أن نعرف الاتجاهات الأربعة وأبرز الشخصيات القائلة بها قديما وحديثا. والاتجاهات الأربعة كما يلي: الاتجاه الأول الاتجاه الواقعي، أبرز القائلين به في القدم في اليونان هم أرسطو وأفلاطون وأرسطو الحكيم سقراط وأفلاطون وأرسطو. وأبرز القائلين بالواقعية في العصر الحديث ديكارت، ومقولة ما هي؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. الاتجاه الثاني الاتجاه المثالي. الاتجاه المثالي قديما بمعنى آخر، ويمثله مثالية أفلاطون، ومثالية أفلاطون تعني وجود أشياء واقعية. وأما المثالية في العصر الحديث فرائدها باركلي. باركلي هو رائد المثالية الفلسفية، ومقولة المعروفة ما هي؟ أن يوجد هي أن يدرك أو أن يدرك. الاتجاه الثالث هو الاتجاه التشكيكي، اتجاه الشك أو اللا أدرية، ورائده قديما الكثير من السبسطائيين. وأما رائده حديثا هو ديفيد هيوم. رائد مدرسة الشك قديما عند اليونانيين هو بيرون، وحديثا هو ديفيد هيوم. الاتجاه الرابع والأخير الاتجاه النسبي، ورائده كانت صاحب الفلسفة النقدية. بالتالي إذا شخص أراد أن يدرس الاتجاهات السائدة في الفلسفة الحديثة ينبغي أن يركز على هؤلاء الأربعة: ديكارت الواقعي، وباركلي المثالي، وديفيد هيوم الشكي اللا أدري، وكانت النسبي. هذه أربع شخصيات محورية. الدرس الرابع والعشرون مذاهب الشك يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.